سائل عن الإثبات والتعطيل بعد زمان، فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة: لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى، وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلا، لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي، وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعينه، وقلتم لا عين، وشغبهم على هذا، نسأل الله العافية. ليس هناك جواب، ليس هناك جواب. هم وإن أوتوا جدلا في الدنيا لكن لا يمكن أن يؤتوا جدلا في الآخرة، ثم جدلهم في الدنيا أيضا لا يفيد، إنما يلتبس على من؟ على العميان. أما ذوو البصائر فإن جدلهم هذا لا يفيدهم، بل هو خزي لهم والعياذ بالله، كما حصل لله الحمد من أئمة الهدى في الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أوصانا جزاه الله خيرا وصية نافعة، ليس فيها في نصوص الصفات فقط، حتى في الأمور العملية: فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنت وقومك تسألون عن هذا الكتاب، هل قمتم بحقه؟ هل بلغتموه الأمم؟ هل جاهدتم به الكافرين؟ إلى آخره. في الحقيقة أن الأمر شديد يا أخوان، الأمر شديد والمسؤولية شديدة، ولا تحتاج إلا إلى العزيمة الصادقة والاستعانة بالله عز وجل. نعم.
هذا وثالث فنافيا ونا فيما تدل عليه بالبهتان. لا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة القرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان، من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس ما استح
المحال
منتك والله المحال منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لهذاك الأولى ولذو عداه بسائر الأهوال.
رحمه الله. يقول مالك رحمه الله: هذا وثالثهم، ثالث من؟ ثالث الملحدين. ثالث الملحدين يقول: فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. الثالث من الملحدين الذي نفى الصفات وآياتها وما تدل عليه، ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا ملحد، وهذا هو الذي يسمى ملحدا في عرف الناس اليوم. إذا قيل فلان ملحد عند الناس اليوم فالمفهوم عندهم أنه منكر لله، مع أن الملحد أعم من المنكر لله عز وجل. المنكر لله واحد من الملحدين، نوع من أنواع الإلحاد لإنكار الله عز وجل. هذا هو الإلحاد، فاحذر لعل الله أن ينجيك من نيران، اللهم أعنا على الحذر منه. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان، يعني إذا سلمت من الإلحاد في أسماء الله وآياته حصل لك هذا. ثم قال وصية من مخلص جزاه الله خيرا: لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحسبان. نعم في الحيان، في الحيان. نعم يقول لا توحشنك غربة بين الورى، يعني لا تتوحش إذا كنت غريبا بين الناس. فإذا كان الناس فساقا وكنت مطيعا فأنت غريب، وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبا. لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعده. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة. الوحشة الآن بين الغرباء تزول، وما هي إلا ساعة كما قال المؤلف: فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنقض. لكن الشان كل الشان في الأنس بعد هذه الوحشة. ولهذا قال: فالناس كالأموات في الحسبان أو في الأحياء، يعني معناه إما أن يكون معنى البيت الناس أموات في أثواب أحياء، أو الناس أموات يعني حسابهم حساب موتى، موتى القلوب لا يفهمون ولا يعون. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء. الغرباء حقيقة غرباء السنة، غرباء السنة نعم في كل زمان. قل لي، يسأل متحديا: متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل؟ يعني متى سلموا من هؤلاء؟ يعني هل سلموا؟ لا، ما سلموا من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. المعنى واحد، هذه أربعة أسماء: جاهل لا يعلم، أمي يؤذي أهل الحق ويرد قولهم، الثاني معاند عنده شيء من الحق، عنده شيء من العلم لكن متعصب معاند، الثالث منافق. المنافق هو أشر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثالث، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب. هذا المنافق هو البلاء، إذا كلمته قال هذا هو الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن إذا خلوا لشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء قلوبهم سليمة، يمشي عليهم الحق وينطلي عليهم. آمنوا إذا لحيتموهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فاكفروا. هذا المنافق. ومحارب، هذا أيضا شديد، محارب يعني أنه عرض رقبته للسيف من أجل أن يقيم ما هو عليه من الباطل ولم يبالي، يحارب. هل سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأصناف الأربعة؟ لا، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الذي ذاق الأذى في نصرة الرحمن. يعني هل تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تذق الذي ذاق؟ إن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك، لأن الإرث يقتضي تلقي ما تركه الموروث من كل شيء، في الدعوة والعمل والصبر على الأذى وإرخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة، هذا الإرث. فهل تظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ إن كان ظنك هكذا فقد خاب ظنك. كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله، لا بيد، يعني لا جاهدت بيد ولا بلسان وتريد أن تكون وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا. إن كنت تريد هذا أو تظن أنك وارثه فقد خاب ظنك. قال: من نفك والله المحال النفس. الله أكبر. نعم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فأنت إذا كنت تمنيك نفسي أن تصل إلى درجة النبيين ووارث النبيين، وأنت لم تقم بما قام به النبيون من الدعوة والصبر على الأذى فيها، فإن نفسك تمنيك المحال، يعني هذا شيء مستحيل. وأنت إذا نظرت إلى الذين قاموا بالدعوة إلى الله وجدتهم أشد الناس أذية، يعني يؤذون أكثر من غيره. الإمام أحمد إمام أهل السنة يجر بالبغلة في السوق، يجر بالبغلة في السوق إمام، ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صادق، صادر على كلمته ثابت. شيخ الإسلام يطاف به على العربة في السوق، ويسجد في السجن، ويمنع عنه الورق والمداد، ويمنع عنه حتى الكتابة في الجدران، لأنه رحمه الله لما منعه عن المداد والورق جعل يكتب في الجدران، فمنعوا ذلك عنه، وبالتالي منعوا زواره لا يأتيه أحد، ولم يحضرهم عند وفاته إلا أخوه عبد الرحمن. ومثل هؤلاء الأئمة غيرهم من الأئمة أوذوا في الله عز وجل. كل ما يعني إذا تأملت التاريخ وجدت أن كل من كان أقوى من الله كان أشد أذية من أعداء الله، وهذا شيء مسلم، لأن الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيلزم أن يجعل لكل تابع نبي إيش؟ عدوا من المجرمين، لأن أعداء الرسل ليسوا يعدون الرسل لأشخاص. كان محمد صلى الله وسلمه عليه قدم رسالة الصادق الأمين عند قريش، معظم مبجل، ولما جاء بالرسالة صار الكاذب الخائن الشاعر الكاهن الساحر. عرفتم؟ إذا كان المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصهم وإنما لما جاءوا به من الحق، فهذا الحق إذا بقي وقام به من يقوم من الناس صار المجرمون إيش؟ أعداء له إرثا بإرث، إرثا بإرث. ولهذا يقول المؤلف: فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. سوى ذا الرأي ولا ذا الرأي؟ سوى هذا الرأي، لأن ذا هنا اسم شارح وليس اسم صاحب. سوى ذا الرأي والحسبان، لو كنت وارثه لا آذى كالذي ورثوا عداه بسائر الألوان. صحيح، يعني لو كنت وارثه حقيقة وقائم بما قام به لآذاك أعداؤه الذين كانوا يؤذونه. والمراد هنا جنسهم، وليس المراد أشخاصهم لأنهم ماتوا، لكن المراد جنسهم. هذا الفصل فيه هذه الوصايا النافعة من المؤلف رحمه الله. بقي علينا النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء. نعم، وهذا النوع الثاني يدخل في الاقتراح، اقتراح الشخص المجهول، وهو الجندي المجهول كما يقولون. يقول: إن كثيرا من الطلبة يود أن نحقق توحيد العبادة، لأن بعضنا سيذهب إلى بلاد فيها شرك في القبور وغير القبور، فنود أن نحقق توحيد العباد. نعم نعم. فلا أدري هل هو مقدمة لهذا الفصل الذي يأتي وأن قرأه رأى أنه لا بد من قراءته أو ماذا؟ فهل تريدون أن نستمر في توحيد العبادة ولا نقف؟ نعم لا بعد نعم هو إن شاء الله بعد الامتحان سيعود السيل على مجراه إن شاء الله. خلنا نشوف وش الصورة هاي. كان يكفي ليلة لا بأس. نحب نخليها حتى ينتهي الاختبار ما فينا.
فصل في النوع الثاني من نوع توحيد. فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي أعلان والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد مع الإحسان إن كان ربك واحدا أنشاك لم يشاك إذ أنشاك رب ثاني فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالا والفضل للمنان فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان لله قلب شامهاتي كالبروط من الخيام فهم بالطيران لولا التألل بالرجاء تصدت أشعرك تصدع البنيان وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان ويعود يقبض الإياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان فتراه بين القبض والبسط لبينهما لأفق سمائه قطبان وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران لله بياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين. المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. سبق لنا في الفصول الماضية التوحيد العلمي الخبري، أما هذا النوع فهو التوحيد الحكمي الطلبي. هناك عن الذي سبق كله فيما يتعلق بالرحمن جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله، أما الآن فهو ما يتعلق بأفعال الإنسان الذي وجه إليه الطلب. فلهذا يقول: هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، أن تكون لله عبدا لا تعبد غيره، لا تعبد الدينار ولا الدرهم ولا الخميصة ولا الخميرة ولا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا الرسول ولا الملك، لا تعبد أحد. أعبد من؟ أعبد الله وحده، هو الذي له الذل المطلق والحب المطلق. الحب المطلق الذي لا يعتريه شيء من الكراهة والبغض، والذل المطلق الذي لا يعتريه ترفع، إنما هو لمن؟ لله وحده. اجعل الذل له والمحبة له حتى تكون عابدا حقيقة. ولهذا قال: ألا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا أبدا. أعبد الله، واعلم أن الإنسان قد يعبد هواه، وما أكثر عبادة الهوى، ومن ذلك أن يكتم الحق إرضاء للناس أو أن يقول الباطل إرضاء للناس، فهذا حقيقة إنما عبد غير الله ولم يعبد الله. الذي يعبد الله يذل لله مهما كان الغير معاديا له، يلتمس رضا الله قبل كل شيء. ولهذا قال: أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. فالشطر الأول فيه الإخلاص، والثاني فيه المتابعة: ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. وهذه الأمور الثلاثة هي الدين، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة، الإحسان يشمل هذا وهذا، إحسان السرائر وإحسان الظواهر في سر وفي إعلان، سواء كان ذلك في الخفاء عن أعين الناس أو في الإعلان. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق سيأتي في كلام المؤلف معناه، وهو الجد في الطلب، لأن كل من كان صادقا في القصد فلا بد أن يكون جادا في الطلب. لو قلت مثلا لشخص: أنا أريد أن أسافر إلى مكة، إذا كنت صادقا في إرادة السفر إلى مكة ماذا تعمل؟ أسعى بقدر ما أستطيع إلى الوصول إلى مكة، أليس كذلك؟ إذن الصدق معناه هو الجد في الطلب لوصول المقصود. ومن قال إني صادق ولكن ليس عنده جد فهو كاذب. أما الإخلاص فهو التوحيد، أن توحد المقصود، أن توحد المقصود ولا تقصد سواه. نعم. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. هذا الإخلاص توحيد المراد. من المراد؟ الله عز وجل. توحده لا يزاحمه مراد ثاني. فمثل إذا صلى الإنسان يريد رضا الله هذا موحد، صلى يريد أن يمدحه الناس هذا غير موحد مشرك. وحد الله عز وجل في قصده وفي عمله. لكن لما قال فلا يزاحمه مراد ثاني، قال لكن، هذا استدراك على قول فلا يزاحمه وبيان له، قال لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. ومن المراد الواحد في العبادة؟ من؟ الله عز وجل. ولهذا قال إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. والرب واحد عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالله تعالى واحد. ولهذا قال إن كان ربك واحدا، يعني إن كنت تعتقد هذا وأنت صادق، فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. واخصصه بالتوحيد بالإخلاص مع إحسان بالمتابعة. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشرك إذ أنشاك رب ثاني. وهذا مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. فالذي أنشأني واحد وهو الله، ما خلقتني أمي ولا أبي ولا أحد من الناس، الذي خلقني هو الله عز وجل وحده. فإذا كان واحدا فاخصصه بالعبادة. ولهذا قال فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخي العرفان. فالمؤلف رحمه الله ذكر سببين لوجوب الإخلاص. السبب الأول أنك تعتقد أن الله واحد، والسبب الثاني أنك تعتقد أن الله وحده هو الذي أنشأ. فإذا كان الأمر كذلك فهل يحق لك بعد هذا أن تجعل معه شريكا في العبادة؟ لا. ولهذا قال رحمه الله فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخي العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد. هذا الصدق، أن تبذل الجهد في الوصول إلى المراد، هذا الصدق. ولهذا حتى فيما بين الناس إذا قيل فلان يريد كذا وكذا وهو كسلان لم يعمل إلا أبدا، لو هو صادق لفعل، لو كان صادقا لفعل. قال فلان والله يحبك يحب أن يزورك دائما، ولكنه ما يشوفه في السنة إلا مرة. ماذا يقول؟ يقول لو كان صادقا أنه يحب الزيارة نعم لزار. إذن الصدق بذل الجهد في الوصول إلى المقصود. الإخلاص توحيد المراد كما سبق. طيب يقول والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. الله أكبر، هذا توحيد الطريق. يعني عندنا الآن الرب عز وجل وهو المقصود والمراد، فلا بد من الإخلاص له، ولا بد من الصدق في طلبه، ولا بد أيضا من سلوك الطريق الموصل إليه، أليس كذلك؟ لا بد من هذا. لو قال إنسان أنا والله أحب بكل قلبي أن أصل إلى مكة وهيأ الراحلة كل شيء وبعدين ذهب إلى الشرق، وين رايح؟ قال رايح لمكة. صح هذا؟ ليش؟ لأنه لم يسلك الطريق الموصل إلى الله. فلا بد من سلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله. وما هو الطريق؟ ما فيه إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لسلوكه، ما في غير هذا الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال والسنة المثلى، يعني العليا في المثل، التي هي خير الهدي لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد، الله لواحد الله في واحد السنة، كن واحدا أنت، يعني وحد نفسك لله عز وجل. في أي طريق؟ في طريق الله، طريق واحد. فلواحد كن واحدا، يعني كن واحدا لواحد في واحد، نعم أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. اللهم اجعلنا ممن ينالها. كن واحدا في واحد، كن واحدا لواحد في واحد، لواحد من الله في واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا بيت لإنسان قبل المؤلف، من هو؟ المتنبي. قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إلا أن المؤلف يقول فإذا هي اجتمعت، وبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا، لأن الضمير يعود على ما قبله في البيتين. نعم هذه الثلاث هي سبب سعادة المرء، فإذا اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران. شام البرق يعني قلبه، هذا قلب إنسان في الخيام، فرأى البرق بعد مدة طويلة لم يره، تجد قلبه من شدة شوقه إلى البرق يهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. شوف كلمة أعشاره في معاه، لا كن واحد فقط، لا واحد، أنت واحد لست اثنين، فكن واحدا لواحد. نعم حتى من عيسى و ها مين موجودة الله اللي والله أعلم أن أعشار البيت الخيمة أنها جوانبها، هذا الظاهر. ولهذا قال لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. وعلى كل حال نرجع إن شاء الله تعالى. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. وهو أكبر، يعني قلبه أحيانا ينفتح له الرجاء فيفرح ويطرب ويقول وصلت إلى الغاية، وأحيانا يقبضه اليأس. لماذا؟ لأنه متخلف عن رفقة الإحسان، يجد نفسه يقول أين أنا من قوم لا ينامون الليل يحيونه ركعا وسجدا وقياما لله عز وجل، فمتى أصل إلى منازل هؤلاء؟ وأحيانا يبسطه الرجاء فيقول إن عفو الله أوسع من عقوبته، ويحمله الرجاء على أن يشرح صدره ويفرح ويطرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فتراه بين القبض والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، يعني قلبه بين القبض والبسط. متى يبسط؟ عند الرجاء، وينقبض عند اليأس والخوف. ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في السائر إلى الله عز وجل، هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ لأنه إن غلب الرجاء وقع في محذور، وهو الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في محذور وهو اليأس من رحمة الله، فهو بين محذورين. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على غلب هلك صاحبه. وشبهه بعض العلماء بالطائر يطير بين جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، إن مال أحدهما هوى وسقط. وفصل بعض أهل العلم فقال: ينبغي إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يغلب جانب الخوف. لماذا؟ لأن لا يقع فيها، لأنه قد تحمله نفسه على الرجاء فيقول: أفعل المعصية والله غفور رحيم. وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء، لأنه إذا فعل الطاعة فلا ينبغي أن يقول لا تقبل منه، بل يرجح جانب القبول وهو جانب الرجاء، حتى يكون محسنا للظن بالله عز وجل. هذا من قولان. القول الثالث يقول: ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مبنيا على اختلاف الجهة، فإذا نظرت إلى أفعاله فغلب جانب الخوف، سواء كانت طاعة أو معصية، وإذا نظرت إلى فضل الله فغلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى كتب كتابا عنده أن رحمته غلبت أو سبقت غضبه. أما أنت فأنت محل التهمة، متى نظرت إلى نفسك فغلب جانب الخوف ليحملك هذا الجانب على ترك المحرمات وفعل الطاعات. كم قول هذه؟ ثلاثة. القول الرابع: في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض ولا سيما المرض المدمن الذي يظن المرء أنه قريب الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، والله تعالى عند ظن عبده به. والحقيقة أن الإنسان ينبغي له فيما نرى أن ينظر حاله، إذا رأى نفسه تميل إلى الرجاء فتحمله على التهاون بالطاعات وعلى فعل المحرمات، فيجب أن يكبح جماحها فيردها إلى جانب الخوف. وإذا غلب على نفسه الخوف حتى يكاد ييأس من أن الله قبل منه طاعة، أو أنه أتى بطاعة ترضي ربه، فهنا يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يكون طبيب نفسه، يعرف نفسه. نعم. ثم قال المؤلف: فتراه بين القبر والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مصاه عليه، وبدا له سعد السعود فصار مصاه عليه لا على الدبران. الدبران نجم أحمر يسير دبر الثريا، الثريا معروف كذا يا هداية الله، معلوم. الدبران نجم أحمر من النجوم الفصلية يسير وراءه. أما سعد السعود فهو السعد الثالث من السعداء الثلاث، وهي ما يسمى عند العامة في لغتنا العقرب. تعرفون العقارب اللي تكون في آخر الشتاء؟ نعم، سعد الدابع وسعد بلع وسعد السعود، آخرها سعد السعود. هذا طيب يكون عند ابتداء فصل الربيع، ولهذا يكون الطالع طالعه جيدا، يعني بمعنى أنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قال الآن أقبل الخير، ما هو لأن النجم يأتي بالخير أو بالشر، لكنه علامة على حسن الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود. فالمؤلف رحمه الله يقول بداله سعد السعود فصار مساه عليه لا على الدبران. الدبران الغالب يكون ابتداء الحر. ثم قال لله دياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. قال الله تعالى إن أخلصناهم بخالصة، وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم، هذا الفريق خصوا بخالصة. لكن عندنا إشكال، لله دياك الفريق، دياك تصريف، مع أن رتبتهم عالية، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول أحليل، إيش هذه؟ يعني يملحه. ومنه قول رسول لابن عباس يا غليم تمليحا. وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر السماع في الجنة قال واهن لدياك السماع ولم أقل دياك تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم، لله دياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها يا سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ إيه؟ ليس المراد النداء؟ اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نصبها؟ ها المنادى محذوف، ها وش التقرير؟ يا ويله، اذا قلت يا ويله كيف المشكله ايضا؟ الويل هو ينادى، ايش وش التعبير؟ إيه؟ يا قوم يا طيب يا قوم، اين خالف؟ لكن ما الذي نصب خيمه خيبه؟ من زاد العاقل يعني يا خيبه الكسلان احضري، فإن الكسلان ليس له إلا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم، إيش فلواحد، كن واحدا في واحد، الصدق والإخلاص بنية التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء؟ كله ركنين وتأكركان وعبدالركان حسب عدد الزوايا.
لكنهم سعوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان
المؤلف رحمه الله ذكر الشرك المضاد لهذا التوحيد أي أقسام التوحيد توحيد العبادة الذي نسميه بتوحيد الطلب لأن توحيد الخبر سبق الكلام عليه وانتهى يقول الشرك فأحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران الشرك احذر كله الظاهر والخفي لكن من الشرك ما هو ظاهر لا يقبل الغفران لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به واختلف العلماء رحمهم الله في الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ويسير الرياء وما أشبه ذلك هل يغفره الله أو لا فمنهم من قال إنه لا يغفر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ومنهم من قال بل يغفر لأن الشرك الذي لا يغفر هو الذي قال الله عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذا الثاني هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله ولهذا قال فشرك ظاهر ذا القسم يعني الشرك الظاهر ليس بقابل الغفران ثم ذكر منه أشياء قال وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان اتخاذ الند يعني النظير والمثيل والشبيه لله سواء كان من حجر أو إنسان أو ملك مهما كان يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان يدعوه يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان يرجوه كرجاء الله يخافه كمخافة الله يحبه كمحبة الله كل هذا شيء قال والله ما سأوهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان من يعني بذلك المشركين يقول إنهم ما سأوهم بالله يعني ما ساووا أصنامهم بالله في هذه الأمور في الخلق والرزق والإحسان ولهذا لو سألتهم من خلق السماوات لقالوا الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بأن الخلق والرزق كله لله عز وجل ولم يساووا أصنامهم بالله في ذلك فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مول الفضل والإحسان لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان ففي مسألة الربوبية لم يساووهم بالله في مسألة العبادة والتأله ساووهم بالله في الحب والتعظيم والإيمان جعلوا محبتهم كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كذلك في التعظيم جعلوا محبتهم مع الرحمة، وهذه هي المحبة الشركية. أما المحبة في الرحمن فهي محبة إيمانية، ولهذا يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله شرك، والحب في الله أو لله هذا إيمان. من تمام الإيمان أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله. طيب، ولهذا قال جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان. صحيح، لو كانوا يحبون الله حقا ما عادوا أحبة الله، ما عادوا الرسل ولا عادوا أتباع الرسل، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. وهذا أيضا صحيح، من لازم المحبة من الله أن يتبعوا ما يرضيه، أما أن يتبعوا ما يسخط الله فإنهم وإن ادعوا المحبة كاذبون في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله عز وجل: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. صحيح، شرط المحبة الدال على صدقها أن توافق من تحب على محبته، يعني على من يحبه بلا عصيان. وأنت لو جربت هذا فيما بينك وبين الناس وقلت لشخص: والله إني أحبك حبا شديدا، حبك، في يوم من الأيام جاء إليك وقال افعل كذا وكذا، اذهب إلى فلان كلم، قلت والله ما أذهب ما ندعه، هل هذا يدل على محبته لك؟ ها؟ لا، لأنك لو كنت صادقا لذهبت. والإنسان اللي يحب الشخص يتشرف ويفرح إذا أمره وليس يخالفه. كذلك فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أي ذو كذب. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إنسان؟ صحيح، إنسان يدعي أنه يحب شخصا ولكن وهو يحب أعداء، هل هذا صحيح؟ قولوا يا جماعة صحيح. وراء ليش؟ لو كان يحبه حقا ما حب أعداء لكان عدوا لأعدائه. حتى الصبيان في الأسواق الآن إذا أراد أن يختبرك أن تحبه ولا لا وكان له عدو من الصبيان الآخرين يأتي إليك ويقول: أنت معي ولا ما؟ يعني إيش؟ هل أنت من أوليائي ولا من أوليائي؟ إذا قال: لا أنا معك، ولكنه في آخر النهار وجده مع الثاني، وش يقول؟ يعتب عليه يقول: أنت كذاب، كيف تقول انك معي وان تحبني وتروح تحب عدوي؟ فهذا شيء في الفطر، لا يمكن ان تحب اعداء شخص وانت صادق في محبته ابدا. قال: وكذا تعادي جاهدا احبابه، يعني تحب اعداءه وتعادي جاهدا بقدر ما تستطيع احبابه. اين المحبه يا اخي الشيطان؟ ليست موجودة. ولهذا من علامة محبة الإنسان لله أن نحب من يعبد الله. فإذا رأيت في نفسك كراهة لأحد من عباد الله فإنه يجب عليك أن تصحح إيمانك ومحبتك لله. لا يمكن أن تبغض أحدا من أولياء الله. ولهذا نرى أن أبعد الناس عن محبة الله من يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يبغض الصحابة لا شك أنه لا يحب الله، لأن الصحابة من أولياء الله وهم خير القرون نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أبغضهم شخص فكيف يقول أنا أحب الله؟ إذا أبغضهم شخص فهو في الحقيقة وسبهم فهو في الحقيقة قد طعن فيه وطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بشريعة الله وطعن بالله. صح؟ طيب طعن فيهم كيف؟ بسبهم، واضح. طعن بالشريعة لأن الشريعة متلقاة من عنده. من الذي أوصل الشريعة إلى الأمة إلا الصحابة؟ فإذا طعن فيه وجعلوا غير عدول فكيف نثق بشريعة تأتي من طريق ليس أهله بعدول؟ طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام كيف؟ لأن أصحاب هؤلاء أصحاب، والمرء مع من أحب، ويستدل على المرء بقرين. ولهذا قال الحكيم الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. طيب طعن بالله أن الله اختار هؤلاء الفسقة على زعمهم والعياذ بالله لصحبة خير الخلق عند الله، طعن بالله. هل حكمة تأبى ذلك أو تؤيد ذلك؟ تأبى ذلك رأية الإباد. فالمهم أن كل أحد يدعي محبة الله ثم يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله فإنه كاذب فيما يقول. نعم نعم. والله يخشى إذا أبغض كل مؤمن سواء في وقته أو في غير وقته فهذا يخشى عليه أن يكون مارقا من الدين. لكن لاحظوا أن بعض الناس قد يكره بعض المنتظمين لشخص ما هو لأجل التزامه، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما ينقم على بعض المنتظمين فعل شيء لو فعله غيرهم لقبله، لكن من هذا الشخص يكرهه. هذا ما يحكم عليه بأنه كره السنة أو قدح في السنة، وهذه مسألة يجب التنبه لها. فلو فرضنا أن شخصا استهزأ بشخص لأنه أعفى لحيته، فلا يعني ذلك أن هذا الرجل يكره إعفاء اللحى مطلقا. ولهذا تجده يقبل الإعفاء ولو طال من شخص آخر دون الثاني. لو أن إنسان استهزأ بتقصير الثوب إلى نصف الساق من شخص، لكنه لو فعله آخر لقبله منه كما هو موجود فعلا. لا نقول إن هذا الرجل استهزأ بالسنة، استهزأ بالسنة، لا، لكنه استهزأ بمن تلبس بالسنة لعينه، فهذا فرق يجب التنبه له. ولهذا لو كره السنة وإن لم يعمل بها أحد كان على خطر. لو استهزأ بالسنة وإن لم يعمل بها، لو فرضنا كل اللي حوله يحلقون لحاهم ولكنه يستهزئ بمن يرخي لحيته لكان هذا يستهزئ بإرخاء اللحية، لكان هذا قد نقول إنه خرج من الإسلام. الله معك. طيب.
يعني أحيانا
شخص
بحب عالم العلماء.
نعم.
العلماء يعني مقدم الزمان بينهم في الأقوام بينهم كتب وبينهم مرضى تجد بعضهم يعدي بعض. فزيد هذا الشخص يحب هذا العالم
بما عنده
مثلا
عمل
صالح.
إيه؟
مع أنه ما يحب
عداوته لشخص
معين.
طيب ماشي. معناه أنه كره العمل. كره عمل هذا الشخص الذي حال به عن الصراط المستقيم. إيه لا بأس، هذا يقع. لكن بحب هذا الشخص لشخصه وهو معاد لمن أحب هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن يكون مثل كما قلت عالم قد نفع الناس بعلمه، لكن بينه وبين من أحبه من العلماء الآخرين عداوة، العداوة هذا غير واقع في الواقع، يعني عداوة يجب أن تكون ميتة. هنا أخذنا ثلاثة. نعم أما ظاهر لفظ القرآن الكريم، ظاهر اللفظ أنه لا يغفر، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخل عليه في تأويل المصدر تقديره إشراكا به، إشراكا به، وهذا عام نكرة بسياق النفي، وإن كانت ليست نكرة صريحة بل بالتأويل. ومن نظر إلى المعنى وأن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، وهذا بالاتفاق المراد به الشرك الأكبر، قال إن الآية التي في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في الشرك الأكبر. ولكن على كل حال الإنسان على خطر، ويجب عليه أن يتوب من الشرك الأصغر، يخشى إن مات بدون توبة منه أن يعذب به. قد إيش؟ قد لا يعلم. الرياء لا شك أن يهاجم قلب المرء، لكن إذا كان يدافع ويتهرب منه فهو ما يضر، لأنه لا يضر. حتى لو فرض أن الشيطان أوقع في قلب الإنسان العابد، أوقع في قلبه الرياء ثم كان يطارده، فإنه لا يضر. هنا لا مهم، هذا الأول. ثاني
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان، ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله للإحسان. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن، والاتباع بدون شرع رسولي عين المحال وأبطل البطلان. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان، وتخلت أندابا تحبهم كحب الله، كنت مجانب الإيمان. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، قالوا له شركاء ولوهم وسووهم به في الحب للسلطان، والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعو له ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن تسجان، والله لو عطلت كل صفاتي ما قابلوك ببعض ذا العدوان. والله لو خالفت نص رسولي نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان. قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان. هذا ولم تسلقهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظرت تيوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أي والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيا الطبيب زماني.
سبق لنا أنه رحمه الله قال إن العبادة ركناها الأساسيان هما الصدق والإخلاص مع متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مبني على المحبة والتعظيم. لا يمكن عبادة بدون محبة أبدا، ولا يمكن استقامة بدون تعظيم. ولهذا قال المؤلف والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجناده. الحب الصادق أن توافق الله عز وجل فيما يحب وتبغض ما لا يرتضي. فمن قال أنا أحب الله لكن لا أحب الصلاة قلنا له كذب. ومن قال أنا أحب الله ولكن لا أكره الزنا قلنا كذب. الذي يحب الله لا بد أن يحب ما يحبه الله ولا بد أن يكره ما يكرهه الله. ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله بالإحسان. إذا قيل ما هو الوفاق موافقة الرب عز وجل نقول أن تتبع أوامره قاصدا وجهه. هذا هو الموافقة لله عز وجل. ثم قال هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي تفهمه من القرآن. لا يقبل الله شيئا سبحانه وتعالى بدون إحسان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلا بد من ذلك. وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعمل ليس فيه إحسان غير مقبول عند الله. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. لو قال أنا متبع وابتدع في دين الله ما ليس منه قلنا هذا محال. كيف تقول إنك متبع وأنت مبتدع؟ ولهذا نحن نقول كل من جاء ببدعة في دين الله فقد نقص من اتباعه دين الله بقدر ما أتى به من البدعة، سواء في العقيدة أو في القول أو في الفعل. فمثلا من حرف النصوص بالعقائد فهو مبتدع وفاته من ابتداء بقدر ما حق. من أتى بأقوال أذكار صلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام أدعية مخالفة لما جاءت في الشريعة فهو مبتدع، ولو قال إنه يحب الله ويحب الوصول إليه، ونقص من اتباعه فقدر ما جاء به من البدع. وكذلك لو فعل أفعالا خلاف ما جاء في الشريعة فإنه مبتدع. يقول: فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتخذت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. وهذا واقع، لأنه ليس هناك اتباع مع هذه الأحوال التي ذكر المؤلف. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، شركا مفعول، رأينا من فريق يدعون أنهم مسلمون وهم مشركون شركا ظاهرا، لكنهم مشركون ليس في العبادة ولكن في الاتباع كما سيبين رحمه الله. جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب للسلطان، أحبوهم كما أحب الله، ولكنهم لم يجعلوا لهم سلطانا كسلطان الله. لو سألتهم من رب السماوات والأرض قالوا الله، لكن تجد قلوبهم مملوءة بمحبة أوليائهم ومتبوعيهم كمحبة الله أو أشد. وسيتبين فيما بعد أنهم يحبون متبوعيهم أشد من محبة الله. واستمع: والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. ها؟ والله ما سووهم، نعم، والله ما سووهم بالله، بل زادوا لهم حبا بلا اكتمال. يعني ما أحبوهم كما أحب الله، بل جعلوهم أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من هؤلاء لله أو من هؤلاء لأندادهم؟ فيها قولان، فمنهم من قال أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم، ومنهم من قال أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة هؤلاء لله محبة مشروكة، ومحبة المؤمنين محبة خالصة. نعم. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان. ما بمعنى الذي وليس النافي، يعني حتى إذا قيل في الوثن الذي يدعونه الذي فيه من النقصان فأجارك الرحمن. وقوله إذا ما قيل تنطبق عليها قاعدة: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائد، يكون تقدير الكلام حتى إذا قيل. فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان ومن ضرب وتعزير وسب وسجد. إذا قلت في الوثن الذي يدعونه ما فيه من النقصان وبينت نقصه وعيبه فأجارك الرحمن من غضب، يعني أنهم يغضبون عليه، ومن حرب يحاربونه، ومن شتم يشتمونه، ومن عدوان عليه بالضرب أو بأخذ المال أو ما أشبه ذلك. وأجارك الرحمن من ضرب يضربونك، ومن تعزير يعزرونك إما بالضرب أو بغيره، ومن سب يسبونك يطلقون ألسنتهم فيه، ومن تسجان يعني سجن يسجنونك لأنك عرفت ما آلهتك. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. لو عطلت كل صفات من الله عز وجل ما قابلوك ببعض ذا العدوان. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العثام. نعوذ بالله. إذا خالفت النص الصريح تبعا لقول شيوخهم قالوا هذا العالم، هذا الذي عنده العلم، أنت المحقق، أنت صاحب المعرفة. لكن لو خالفت قول شيوخ لكتاب الله وسنة رسوله قالوا هذا جاهل. حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليه ببدعة وضلالة، قالوا وفي تكفيره قولان. عجاب، إذا خلف آراء الرجال وقول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله قالوا هذا مبتدع ضال، ثم قالوا وفي تكفيره عندنا قولان، منا من قال انه كافر ومنا من قال انه مبتدع ضال ونبرأ الى الله نطق للكفر. نعم، هؤلاء ورعون الذين تبرأ من الكفر، اما الاخرون فهم اشجع منه، كفروا هذا الذي خالف اراء الشيوخ لكلام الله وكلام رسوله. يقول قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان. وهذا لا شك أنه واقع، لكن نحن في بلادنا والحمد لله لا نحس به لأنه لا يوجد. لكن أخرج إلى البلاد الأخرى في البلاد الإسلامية أو اقرأ ما جرى في التاريخ تجد هذا أمر حق. إذا خالفت أمر الشيوخ ينادون عليك بالصياح والعويل، أنت مبتدع ضال، أنت متنقص العلماء، أنت فاعل إلى آخره. هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. ولو أن البيت هذا ولم تسلبهم حقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان، لأنه قال بل جاهرت بالبهتان، يعني هذا مع أنك لم تسلبهم حقهم ولم تكن كاذبا فيما قلت فيه. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا. كلام إذا جحدت صفات الله وكلامه وعلوه لم يغضبوا، بل كان ذاك عند بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان، لأنهم ينكرون الصفات، ينكرون الكلام، ينكرون العلو. فمن أثبته فهو ضال مبتدع، ومن نفاه فهو الذي قال الصواب. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان، يعني أمر هؤلاء يزيد على الوصف حتى على ما قاله رحمه الله. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، نعوذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، ورأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان. هذا تشبيه جيد، ينظرون إليك إذا ذكرت الله وحده نظر التيس إلى عصا الراعي اللي يضرب بالعصا، أي نظر كراهة، لأن التيس يكره العصا مع الجبال، يخشى أن يضربه به. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشروا، تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زمن، نسأل الله العافية. هل هؤلاء موحدون؟ هل هؤلاء عابدون الله حقا؟ أبدا، لو عبدوا الله حقا لأحبوا الله، ولو أحبوا الله لالتزموا شرعه. نعم، يستبشرون أن عندكم أقرب للقرآن. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، نجعلها مصحف. نعم نعم، أي لا صحيح أنها تشمل هؤلاء وهؤلاء. وابن القيم ذكر إذا ثلاث صفات وعلوة فهو يقصد أنه يريد منكر الصفات. لكن لا شك أن أصحاب القبور مثل أيضا لو تأتي إلى صاحب القبر وتسبه أمام الذي يعبده شنى عليك أو ربما يقول نعم ها؟ نعم نحن نحب المتقين ما في شك، لكن محبتنا للمتقين من محبتنا لله لأننا أحببناهم على تقواهم لله عز وجل. عرفت؟ لا ما يزيد ولا يكون مثلها ولا مثلها، لأنني أحببته حب لمحبته لله. حتى محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت إلا من أجل محبة الله عز وجل. نعم
فصل في وصف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاور الأقران.
يا من يشف الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يداني أنا تقوم جنوبكم لجود وهم الهداة وناصر الرحمن وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان من كل أران يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن أو كل من قدان دين شيوخه للاعتزال البين البطلان أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصر القرآن وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأحزاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان ولواؤهم بيد الرسول عصابة الإسلام
ولواءهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء القرطاني وجميع أصحاب الرسول فيهم تقديم وتأخير عندك أسماء
ما عندك
أسماء أدلت إيش في أول بيت أيوة أم الهدى وناصر أذكر نعم عليكم طيب ولواهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء الفرقان بعد هو جميع أصحاب الرسول.
ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأصل حقائق أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الآمال في الرجحان صوفية سنية نبوية صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شر صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان فاقبل حوالة من أحد فاقبل حوالة فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياؤهم
أملياؤهم
هم أولياء هم أولياء قلوبهم كان
فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياؤهم أولو إمكان فإذا بعثنا غارة من أخيار فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبعر في القيعان أنا يقاوم ذي العساكر طمطم أو أنا يقاوم ذو العساكر طمطم أو تنكل عشاء أو أخ اليونان أعني أرسط عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران وكذا نصير الشرك في أتباعي أعداء رسل الله والإيمان نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والإيمان فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان أو جعد أوجههم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان والجعفران كذاك شيطان والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييت من شيطان وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل بالقرآن وكذلك الشحاف وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل بالقرآن. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان. لكنكم والله ما أنتم على إثباتي والحق ذو برهان. لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق ذو برهان. هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. في كتبه طرا وقر في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان. لكنكم أكثرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء إذ قر فخيار عسكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران. صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان.